ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، بسبب المرض ستكون الخطبة خفيفة إن شاء الله. في هذا اليوم يوجد ضجة إعلامية عالمية وإقليمية حول الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وهي حملة ظالمة في معظم الأحيان تجعل من الحبة قبة، وتضخم الأمور، وتستغل بعض الأخطاء التي تصدر عن بعض الدعاة. والغرض الخبيث واضح، هو الهجوم على الدعاة والدعوة إلى الله عز وجل، لأن الإسلام بدأ يسترد أبناءه من أقاصي الأرض إلى أقاصيها. وتعلمون خطر هذا السلاح، سلاح الإعلام، وتعلمون من يحرك آلته، ولذلك لا بد من الحذر مما يطرح دائما في وسائل الإعلام العالمية حول الدعاء والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. غايتهم من ذلك تشويه صورة الدعاء أمام الناس، وتشويه المبادئ الإسلامية، وخلط الأوراق، وذلك بكير الاتهامات غير الصادقة وغير الصحيحة، دون تمييز بين مسيء ومحسن، وبين صواب وخطأ. وغايتهم في ذلك واضحة، وغايتهم زرع الخوف من الدعاء في قلوب الناس، وزرع الشك في مصداقيتهم أيضا، لكي يحيدوا الشعوب المسلمة، ليبقى الدعاة غرباء في مجتمعاتهم وفي أوطانهم. والله جل جلاله ذكرنا في القرآن الكريم أن هذه هي طبيعة الدعوة والدعاء وأعداء هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد من الحذر واليقظة ورصد الأمور وتحليلها تحليلا علميا أمينا. وإذا كان الإنسان لا يعرف فليسأل من يعرف، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أقف في هذه العجالة على بعض المعاني المأخوذة من قول الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دستور كامل للدعوة إلى الله من بدايتها إلى نهايتها بكل معطياتها. ادعو إلى سبيل ربك، لا إلى شخصك وحزبك وقومك وشيخك، فهي دعوة إلى الله، إلى دين الله. ودين الله كله خير للبشرية، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، وهو دين الإسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حض على هذه الدعوة لإبلاغ الحق للناس ونشره. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. رواه مسلم. هذا يبين خطورة الكلمة وأهمية الكلمة ومدى تأثيرها على العقول، لأن كل عملية للتغيير تبدأ من عالم الأفكار. وقال صلى الله عليه وسلم: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: من الدنيا وما فيها. ولذلك يتجرد للحق أهل الحق، بعض أهل الحق الذين فهموه فهما سليما وعاشوه. هؤلاء الذين فهموه وعاشوه مدعوون لنشره بين الناس. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. قال ابن جرير: أي بالكتاب والسنة. ما هو موضوع الدعوة؟ الدعوة إلى الله، ما هي مضامينها؟ ما تضمنه الأصلان: الكتاب والسنة. فهذه هي القاعدة التي ينطلق منها الداعية، فهم مبادئ الكتاب والسنة، تعاليم الكتاب والسنة، نصوص الكتاب والسنة، وبعد ذلك يبلغ ذلك للناس. فالداعي إلى الله لا يدعو الناس حسب مزاجه وهواه، ولا حسب العادات والأعراف، ولا حسب المرحلة السياسية بما تفرزه من معطيات سياسية. الأصل أن يبلغ ما يريده الله من خلقه، الدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى عبادة الله، الدعوة إلى إنفاذ شريعة الله، نشر الأخلاق الإسلامية الإيمانية بين الناس، حمل هموم الأمة الإسلامية وتنزيل النصوص عليها، ليقود الإسلام الشعوب المسلمة بالكتاب والسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فالمسألة بقدر ما هي علم الداعية إلى الله عز وجل بنصوص الكتاب والسنة، والمعايشة لهذه المبادئ في حياته اليومية ومعايشة الناس، أيضا لا بد من أن يكون حكيما في الأداء، متى يقول ومتى يسكت، ماذا يقول وبماذا يحتفظ لنفسه، لكل مكان مقال، فيراعي أحوال السامعين، أحوال المخاطبين، يكون حكيما. هؤلاء من؟ مستواهم الثقافي، اهتماماتهم، مشكلاتهم، ما الذي أختاره لهم؟ كل ذلك يحتاج إلى تبصر وحكمة. الجو العام ما يناسبه وما لا يناسبه، كلها معادلات يحتاج إلى حكمة ليحلها حلا صحيحا، وهذا لا يكون إلا بتوفيق الله. لأن بعض المتحمسين من الطيبين يفقدون الحكمة في بعض الأوقات فيخسرون الدعوة ويخسرهم الناس. فالحكمة مطلوبة، وهي وضع كل شيء في موضعه الصحيح. لذلك أول ما تكلمت عنه الآية عن الدعوة قال بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فمن فقد الحكمة لا يستطيع إبلاغ الحق للخلق. والموعظة الحسنة مع الموافقين، أنتم موافقون لستم مخالفين لي، لأنكم مسلمون وأتيتم إلى المسجد لتسمعوا خطبة الجمعة، فينبغي أن تكون الموعظة حسنة لأنكم موافقون ومستجيبون ومختارون لهذا المسجد لتحضروا فيه. فلذلك ينبغي أن تكون الموعظة حسنة مع الموافق، حسنة بالرفق واللين، لأن بعضنا عندما يخطب يبهدل الناس، يحس كل جالس في المسجد أنه هو المقصود بهذا التردين وبهذا التقبيح وبهذه السباب والشتائم، هذا ليس من الحكمة. والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. الموعظة الحسنة للموافق، ولكن المخالف جادله، حوار لبيان الحق بين طرفين يتجادلان، وجادلهم. إذن لابد من المبادرة من الداعية ليجادل لكي يظهر الحقيقة. يجادل من؟ يجادل المخالفين إن كانوا مسلمين أو كافرين، ولكن لأنه مخالف وليس موافقا فقال أحسن ولم يقل حسنا. موعظة حسنة مع الموافق حسنة، لكن مع المخالف التي هي أحسن، يعني أن تتخير أحسن الأساليب في الترفق بالمخالف. لماذا؟ لأن المخالف يعتد برأيه وما عنده من الحق الذي يظنه، وأيضا يدافع عن ذاته من خلال الحوار والجدل، فلا بد من أن تكون حذرا أثناء الجدل. يجب أن تحترم شخصه، تحترم رأيه، أن لا تستفزه حتى يسمع. لذلك قال بالتي هي أحسن. ولذلك قال عن أهل الكتاب وهم المخالفون: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، مع أنهم كفار، إلا الذين ظلموا منهم، الذين ظلموا بالمكابرة والعداوة والحرب، هؤلاء لهم شأن آخر بالتي هي أحسن وليس بالتي هي أحسن. أما إذا كان أهل الكتاب لا يظهرون العداوة ولا يحاربون الدعوة وأهلها ولا يحاربون دين الإسلام ويعيشون بين المسلمين أو في بلادهم، فالمطلوب من المسلمين أن ينشروا الدعوة بينهم، وهذا الذي حصل عندما دخل الإسلام بلاد الشام ودخل بلاد مصر والشمال الأفريقي. اختلط المسلمون وهم أقلية بأعداد هائلة من البشر يخالفونهم بعقائدهم وأديانهم، ولكن لمن كانت الغلبة بعد ذلك؟ للعقيدة الإسلامية، فأصبحت هذه المواطن ديار إسلام. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، بالعداوة والكيد والحرب، فلهم شأن آخر. وهنا يظهر التسامح في الإسلام مع المخالف، آليات الحوار معطلة بيننا، وأول شرط من شروط الحوار وجود روح التسامح بين المتحاورين، أن لا يعتقد كل طرف بأنه معصوم أو أنه يملك الحقيقة المطلقة، يظن أنه على الحق ولكن قد يكون على باطل، ويظن بالآخر أنه على باطل ولكن قد يكون يحمل الحق، فلا تتضخم الذات. ولذلك يظهر التسامح من خلال الحوار. هذا الشرط مفقود بين المتحاورين أو بين كثير من المتحاورين المسلمين، حتى الذين يعملون في ساحة العمل الإسلامي. لذلك كثرت الجماعات وكثرت الأحزاب وكثرت العداوات. ولذلك لابد من أن ننتبه لمثل هذه المعاني الهامة في إدارة الحوار بين المتخالفين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إليكم وأنزل إلينا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ما معنى هذا الكلام؟ الانطلاق من المتفق عليه للكلام في المختلف فيه، إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. إذن هذه الخطوة تريح الخصم. بيني وبينك توجد نقاط اتفاق وتوجد نقاط اختلاف، لابد من أن أبدأ معك بإظهار نقاط الاتفاق كأرضية للحوار، لتحرير محل النزاع كما يقول العلماء. القرآن يعلمنا أسلوب وطريقة الحوار بين المختلفين، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ثم يفسرونها لأهل الإسلام بالعربية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وفي رواية: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل. إذن بالنسبة للإسرائيليات الموجودة الآن يختلط فيها الحق بالباطل، فعندما تروى في بعض كتب التفسير للاستئناس والإيمان المجمل بها لا تعتبر حكما شرعيا ولا دليلا شرعيا، هذا إذا كانت لا تتفق أو لا تختلف مع ما في ديننا. أما الذي تتفق فيه مع ديننا هو ديننا، والذي تختلف فيه التوراة مع ديننا فهو مرفوض، لأن الإسلام ناسخ لما قبله. وجادلهم بالتي هي أحسن. أحسن إذا كان هذا مع أهل الكتاب، فمع أهل الإسلام كيف ينبغي أن يكون الجدل؟ يجب أن يكون بالتي هي أحسن أكثر، لأن المتفق عليه أكثر من المختلف فيه بكثير. وكثيرا ما يصنع الدعاة بينهم بأيديهم جدرا من قائمة على الأوهام وعلى التضخيم، بل أحيانا على الهوى والتحامل، ولا بد من مواجهة الحقيقة بتقوى وعدل ونزاهة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، بإظهار حسن النية وإظهار المتفق عليه، وبعد ذلك بالكلام في المختلف فيه. وقد تتهاوى بعد ذلك كثير من الجدر التي بنيناها بأيدينا بغير حق. وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم منكما. لذلك لا يجب أن لا يدعي أحد الطرفين أنه على الحق المطلق. لا تدري، مسألة اجتهادية. لا يوجد وحي ينزل الآن ليقول أنت على الحق وأنت على الباطل. إذن يجب أن تتطامن أثناء الحوار والجدل، تقول أنا على صواب يحتمل الخطأ وأنت على خطأ يحتمل الصواب. أما أن تجادل وكأنك معصوم وكأنك يوحى إليك وكأنك تحمل الحقيقة المطلقة، أنت لست رسولا يا أخي. إذن يجب أن تتواضع أثناء طرح رأيك، طالما أن المسألة في دائرة الاجتهاد المسموح به. لذلك الله تعالى يحذر المتجادلين من المسلمين من التضخيم، وقال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لذلك يجب على الطرفين أن يتواضعا وأن يتطامنا أثناء الحوار، لأن الله وحده هو الذي يملك الحقيقة ويعرفها. ولكن إن تطور الجدل مع المخالفين إلى مرحلة أخطر، كان الحوار باللسان فانتقل إلى الحوار بالسنان وبحملات ظالمة كما ذكرت قبل قليل، فأنت ينبغي أن تدافع عن نفسك. ماذا قال؟ وإن عاقبتم الذين ظلموكم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. حق الدفاع مشروع، وبخاصة لحماية الحق من أعدائه، ولكن عندما تكون أنت الأقوى والأقدر تسامح. الدعوة أخذت أبعادها بين الناس، فأنت الأقوى فينبغي أن تتسامح مع المخالفين فتصبر كي لا يستخفك الذين لا يوقنون. أنت تبين الحقيقة كما قال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، لأن كثيرا من المجرمين لا يتبين الناس جرمهم.